بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وزعيم المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله أمناء الدين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قبل أن نبدأ بحث الشك في الابتلاء بقسمي الشك، ملخص ما على كل تبنيناه في قضية الابتلاء، أن الابتلاء ليس قيد شرعي على حال في فعلية الحكم الواقعي، بل ولا حتى قيد عقلي في الفعلية، مثلا في الفعلية التامة، وإن كان فهو قيد في الفاعلية من دون أن يخل بالتنجيز أو بقية مراحل الحكم، قيد عقلي يعني في الفاعلية التامة. الفاعلية التامة لأنه التصوير اللي ذكره السيد الخوي هو في محله، أنه المبنى اللي ذكرنا اللي اقتضيناه من كلام السيد الخوي وهو من كلام الآخرين، لكن إذا نرتضي أنه هنا حتى بلحاظ الفاعلية في تصوير لما هو خارج عن محل الابتلاء، في تصوير للثمرة والتكامل كما ينقل عن كثير من الكمالين، أو كما ذكر أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، لو عرضت علي، لو في، لو هي موجودة في تعابير أمير المؤمنين، لو كذا، لو كذا، أعطيت أقاليم الساب، لو كذا. الآن ليس محل ابتلاء مثلا فعلي بحسب يعني الحياة الظاهرية الموجودة وكذا الأسباب العادية، لعل بالحجاز من لا كذا فلان لأبي، لو أبيته على الحسكان مصفدة كذا كذا، التعبيرات هو يعبر عليه السلام عن انقياد عن أمور ليست محل ابتلاء له، مع ذلك يوطن نفسه صلوات الله عليه على الانقياد إلى الشريعة، على أن أعصي الله في نملة أمنعها شعيرة. وين شعيرة مثلا من القبيل؟ فهذا الذي ذكره اللي ذكر السيد الخوي في الحقيقة ذكر أنه المصلحة السلوكية، أو أن الميراث يرجع إلى الولاية أكثر مما يرجع إلى الفعل في نفسه، هذا تقريبا مرتكز مشهور علماء الإمامية، فحتى الفاعلية لها تصوير، لكن لو تنزلنا وسلمنا في المقلع. هذا بالنسبة للحكم الواقعي. نعم بالنسبة للحكم الظاهري أيضا الاجتهادي فليس الابتلاء قيد فيه. بالنسبة للأصل العملي الحكم الظاهر الأصل العملي، نعم الابتلاء قيد فيه إذا كان خارج عن محل الابتلاء، بالنسبة للتحريمية طبعا يعني إذا كان خارج عن محل الابتلاء في التحريمية أو في الوجوبية، لو صورنا تصوير على كل يعني في الوجوبية لا، هو يرتكبه المخالفة غير محل ابتلاء، التصوير هكذا من الأعلى. على أي تقدير في التحريمية قابل للتصوير إذا كان خارج محل ابتلاء، ليس مجال الأصل العملي، لمن الأصل العملي مأخوذ فيه العمل والابتلاء العملي، ولو صور في الوجوب بهذا النمط أيضا كلام الكلام. نعم، فبالتالي إذن الطرف الذي خارج عن محل ابتلاء لا يجري فيه الأصل عملي، لأنه ليس محل ابتلاء عملي. فحينئذ يكون الطرف الآخر الذي هو محل ابتلاء يجري فيه الأصل العملي بلا معارض. ملخص ما ذهبنا إليه هذا، يعني بالتالي محل ابتلاء يؤثر في جريان أو إجراء الأصول العملية، بالتالي يخل في منجزية العلم الإجماعي من هذه الجهة، من هذه الزاوية. الأصول العملية بطبقاتها الأربع طبعا، فسوق المسلمين من القسم الأول، يد المسلم غير على ما جرى. لذا الفقهاء هم ذكروا هذا الشيء في مقاصد المحرمة من باب المثال، قالوا إذا تعلم أنت أن شخص نصف أمواله ثلثي أمواله حرام، بعد أكثر من هذا لا 90% من أمواله حرام، لكن أنت تعاملك معه في نطاق مقدار 10% من ماليته، 5% من ماليته، المعاملة صحيحة لو لا؟ عزمك ضيافة في المنزل صحيحة أو مو صحيحة؟ كلها صحيحة حلال. لماذا؟ لأن هذا الذي محل الطرف محل ابتلاء لك الآن يجري فيه الأصل العملي بلا معارض، وعادة اليد يد إمارة على الملكية، ولا تجري قاعة اليد بالنسبة إليك بحر ما هو خارج عن محل ابتلائك من تلك الأموال التي لا تتعاطى ولا تتعامل أنت معها، لا كضيافة لا كبيع لا فلان لا فلان. لذا نعم لو كان أذن لك بالتصرف أو بالابتياع لكل أمواله أو للمقدار الذي تعلم فيه حرام، حينئذ نعم يشكر. مثل هذا الدكان قال اذهب وخذ أي سلعة فيه أي جنس، هني يصير محل ابتلاء، هني ما يجوز. أما بخلاف لما يتبايع معك أو يأذن لك أو يضيفك له في مقدار محدود من أمواله، هني تجي قاعدة الحيل قاعدة اليد بلا معارض، لأنك أطراف خارج عن محل ابتلاء هو ما أذن لك فيه وليس أنت محل تعاطي فيه. فهذا ضابط معمول به عند الفقهاء في الأبواب الفقهية بلا أي تردد. السر هو ما ذكرنا، لا لأخذ الابتلاء قيدا في الحكم الواقعي كما هو الصحيح، ولا ولا ولا، وإنما ولا في الحكم الظاهر الاجتهادي أيضا، وإنما مأخوذ في الأصل العملي. نعم، إذا شيء ليس محل ابتلاء أي معنى للحيرة وأي معنى لرفع الحيرة ببيان الوظيفة العملية، فبالتالي لا يكون علم الإجمال منجزا بهذا اللحاظ، وهذا في موارد عديدة محل ابتلاء. جيد. أما بحث الشك، لو شككنا في الشبهة المفهومية للابتلاء، ضابطة الابتلاء كيف الوجوبية كيف التحريمية، القسم الأول من الشك هكذا أنه الشك في الشبهة الحكمية أو الشبهة المفهومية، الشبهة المفهومية من الشبهة الحكمية، وعندنا شبهة موضوعية مصداقية. طبعا لا يخفى على الإخوان أن الشبهة الحكمية هذا المفروض يعني يلمون به الأخوة. الشبهة الحكمية تنقسم أقسام عديدة وكلها شبهة حكمية، ولو هذه فائدة معترضة يعني مو محل بحثنا، لكن لابد من الإلمام بها. والشبهة الموضوعية أيضا تنقسم إلى أقسام عديدة. سابقا مرارا مر بنا كل من الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية تنقسم إلى قسمين، كل منهما تنقسم إلى قسمين مر بنا، طرف الموضوع أو طرف المحمول. حتى مرة تعبير الأعلام أصل حكمي أو أصل موضوعي. الأخوان المفروض بعد ما يقعون في غفلة إذا رأوا في كلمات الأعلام تعبير بأصل موضوعي لا يظنون بأن هذا لابد أن يكون شبه موضوعية. أصل موضوعي أعم من شبه حكمية أو شبه موضوعية. كذلك إذا رأوا التعبير أصل حكمي لا يتبادر إلى ذهنهم الشريف أنه الشبهة شنو هي؟ شبهة حكمية. لا، أصل حكمي قد يكون شبهة حكمية وقد يكون ماذا؟ شبهة موضوعية. شبهة موضوعية الحكم الجزئي. أصل موضوعي قد يكون أصل موضوعي جزئي شبهة موضوعية. أصل موضوعي كلي يعني الشبهة الحكمية. إذن كل من الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية لازم يعني ما يمكن أن ينصف أبجديات الصناعة. كل من الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية ينقسم الشك فيها تارة إلى جهة الموضوع تارة إلى جهة المحمول حكمي. حكم عفوا ما يعبر حكمي، حكم أصل حكمي عفوا أصل حكمي عفوا وأصل موضوعي يعبر هذا التعبير. جيد، هذا تقسيم مربنا لكل من الشبه الموضوعية والشبه الحكمية. بعد الشبهة المصداقية، هاي الشبهة المصداقية شنو بعد؟ هاي تعبير الإعلام. الشبهة المصداقية أيضا هي أيضا بدورها قد تكون شبهة موضوعية وقد تكون شبهة حكمية. مصداقية إذا مصداق جزئي كانت شبهة موضوعية، إذا مصداق كلي صارت شبهة حكمية. الشبهة المصداقية. ولماذا تسمى مصداقية؟ يعني منشأ الشك عندك سواء من شبهة موضوعية أو شبهة حكمية، منشأ الشك في اندراج هذا الشيء مصداقا لعنوان آخر. مثلا خفاء الجدران معنى واضح، مثلا لحد الترخص خفاء الجدران، خفاء سماع صوت الأذان، لكن مصداقا هذا هل هو خفاء لو مو خفاء؟ انت جاي تتردد، انت جاي تتردد. اي شبه مصداقية، شبه مصداقية موضوعية وقد تكون حكمية بعد. نعم، قد تكون حكمية مثل شبهة مثلا خفاء الأذان بالسماعات المسلحة مثلا، او خفاء الجدران بالناظور المسلح انت قاعد طالع، هذا خفاء جدران او لا من القبيل. فالمقصود على كل هذا ايضا شبه مصداقية حكمية. شبه مصداقية حكمية. الآن لازم ندخل شبه مصداقية مرت بنا الآن على إما موضوعية أو ها أو حكمية. إذا شبه مصداقية كلية يصير حكمية، إذا شبه مصداقية جزئية مصداق الجزئي صار شبه موضوعية. زين، عندنا شبه مفهومية. دققوا، الشبهة المفهومية ما يمكن أن تكون إلا حكمية، والشبهة المفهومية تغاير الشبهة المصداقية الحكمية. الشبهة المفهومية تغاير الشبهة المصداقية الحكمية، والشبهة المفهومية دوما هي شبهة حكمية. ما هي الشبهة المفهومية؟ الشبهة المفهومية الشارع أخذ عنوانا الآن، أخذ عنوان في الموضوع الكلي، أخذ عنوانا في متعلق الحكم، أخذ عنوانا في نفس الحكم، الشارع أخذ عنوانا، هذا العنوان مفهومه إما مردد بين متباينين أو مردد بين أقل أكثر. الغناء ما هو الحرام فيه؟ المطرب الذي فيه ترجيع مطرب أو فقط فيه ترجيع، ترجيع يصير أوسع، مطرب خصوص ترجيع المطرب دائرة أقل، الدوران بين أقل وأكثر، هذا شبه مفهومية قد تكون بين متباينين. القرء الذي هو عدة مراد منه الحيض ومراد منه الطهر، قرآن أو ثلاثة أقراء، هاي شبه مفهومية. والشبه المفهومية دوما شبهة حكمية. لاحظوا مثلا أنا الفقاع البيرة، هذا اللي كان سمى قديما يسمى بيرة الآن يسمى ماء الشعير الإسلامي، هو فقاع. شنو الفقاع؟ شنو هو الفقاع؟ الفقاع طبعا لغة يعني الماء الذي فيه الشعير ويبدأ تظهر على سطحه فقاعات، سمي فقاع. أصلا الشرع ما أخذ علامة وراء ذلك للحرمة وحتى لاستعلام الموضوع. أسأل عن جريا مع غير المشهور، جريا مع علامة المعاصرين، هذا البحث الفقاع فيه نشوة، مسكر، فيه كحول، ما فيه كحول، هذه ليست شبهة موضوعية بالدقة، وإن كان الكثير جل الأعلام الموجودين حفظهم الله صوروا شبهة موضوعية. هو مو شبهة موضوعية، هو شبهة مفهومية، لأن ما المراد بالفقاع؟ حرر أولا الفقاع بعدين لكي نرى، لأن هذا المصنوع ليس محل ترديد خارجي، كيف يصنع، كيف كذا، كيف إلى متى يصير، كيف المجرى كلام، هل الفقاع مأخوذ فيه كحولية ما مأخوذ فيه كحولية، كاستعداد الكحولية، مثلا عصير العنبي، العصير العنبي إذا غلى حرم، إذا غلى حرم بعد، سواء الآن وجدت فيه كحوليات أو ما وجدت فيه، لما؟ لأن استعداد الكحولية يتسارع إليه، الشارع حرمه. عصير العنبي بغض النظر عن يصدق عليه خمر أو يصدق عليه خمر، هاي بداية. من يغلي إذا ما ذهب ثلثي حرام، حرام. ولو الآن ما لم يعلق الشارع الحرمة على وجود أجزاء كحولية فيه، السألان السر هو وجود أجزاء كحولية يتسارع إليه تكون أجزاء الكحولية، هذا صحيح، بس المقصود الشارع ما علق عليه أي ما كان. فبالدقة الفقاع هل هو شبه مفهومية أو شبه مصداقية؟ الأدلة كيفية كذا، المقصود تحرير. لما؟ لأنه إذا كانت شبهة مفهومية ليست مجرى البراءة، تدرون شبهة مفهومية مجرى فحص، أولا فحص، بعد ذلك إذا انتهت النوبة إلى الأصل العملي لم يكن متباينين أقل وأكثر تجي البراءة. لكن في الدرجة الأولى لابد من الفحص، والفحص من أهل الخبرة والأدلة والمجرى المقصود. فإذا هناك أهمية ومداقة أن نميز بين الشبهة المفهومية والشبهة المصداقية، ثم المصداقية موضوعية أو حكمية، يجب الالتفات إلى هذه الأمور. جيد. هناك أيضا في الشبهة، إذا في الشبهة المفهومية شوف كم قسم الآن صار النتيجة. هناك أيضا في الشبهة الحكمية، في الشبهة الحكمية أيضا شبهة يعبرون عنها شبهة صدقية، عجيب، صدقية شنو بعد؟ مصداقية، صدقية، مفهومية، شنو الشبهة الصدقية؟ إلا ما ترجع لا للمفهومية ولا إلى المصداقية، شلون هذا الشيء كيف؟ طبعا المصداقية الحكمية، يعني عندنا مصداقية حكمية كما مر بنا وعندنا مصداقية موضوعية. ما هي هذه الشبهة الصدقية؟ من ابتكارات أحد العلامة راح على بالنا، هو افتكرها. أي أي مكان الشبهة الصدقية؟ ما هي يعني الشبهة الصدقية؟ يعني بالدقة، لا في المفهوم إجمال في البين، ولا في المصداق الخارجي، ولا في المصداق أيضا إجمال. عجيب، لا في المصداق إجمال ولا في المضمون إجمال. كيف ينشأ إذن الشك في الصدق؟ الشك في الصدق هنا بسبب أمور أخرى، ما ترجع إلى ملابسات الموضوع أو ملابسات يعني المصداق الكلي، ولا إلى إجمال المفهوم. لكن هذه الملابسات تسبب الشك في الصدق، نظير بحث الابتلاء كما سيأتي. الابتلاء كما سيأتي سنبين أنه من قبيل الشك في الشبهة الصدقية، مو الشك في مثلا. افترض إذا مفهوم الابتلاء توضح لنا، مصداق الكل هم توضح لنا، يبقى الشك في الصدق من أي جهة؟ يبقى شك في الصدق. يعني مثلا العموم واضح، العموم المجهول، أي عموم من عمومات التكاليف مفهومه مو مجمل، عمومه مو مجمل. المصداق هم ملابسات الخارجية واضحة، الشك في حكم العقل الذي حكم بالابتلاء أن منوط بالقدرة. افترض ما استطاع في الشبهة الحكمية أحد المجتهدين أن ينقح أن الابتلاء منشأه عدم القدرة، لو أن الابتلاء منشأه الاستهجان واللغوية، فرق بين اللغوية وبين عدم القدرة. هنا يصبح عند شك في الصدق، في الصدق يعني ماذا؟ يعني التمسك بالعموم. مثلا العموم في نفسه مفهوم واضح، المصداق الكلي الذي يريد يبحثه أيضا واضح، مثلا فيه انتفاء القدرة مثلا، لكن مع ذلك يشك في التمسك بالعموم، صدق العموم هنا. ولماذا تشك؟ لا المفهوم مجمل ولا المصداق الكلي. طبعا مش ضامن كلامنا في المصداق الكلي، التمييز بين الشبهة المصداقية الحكمية، يعني الشبهة المصداقية الحكمية مرة بنا الآن، كلية الشبهة المصداقية في الشبهة الحكمية، كلية أو جزئية؟ كلية، لأن يعني ضابطة الشبهة الحكمية دائما كلية. فهنا شبهة حكمية مصداقية يعني مصداق كلي، ليس في شك. شبهة مفهومية ليس في شك، ليس من هالقسمين، لا شبهة مفهومية حكمية ولا شبهة مصداقية حكمية. الشك يسمى من قسم الشك في الشبهة الصدقية. إذن بعبارة ملخصة، الشبهة الصدقية ليس منشأ الشك في مفهوم القضية الشرعية، ولا في مصداقها الكلي، ولا ملابسات مصداقها الكلي، بل منشأ الشك قيود حكم عقلية أو شرعية، افترض قيود أخرى للحكم أن منشأها يعم أو يمانع أو لا يمانع. هذه يعبر عنها الشبهة الصدقية. والتمييز لا بأس به، يعني ميزا عن المفهوم صحيح، وميزا عن إجمال ملابسات المصداق الكلي. لا مو قيد المفهوم، إذا قيد المفهوم صارت مفهومية اصطلاحا، إذا هالتعبير نحاسب اللفظ مرادك شنو هو ما علينا، مرادك نحاسب اللفظ، إذا تريد هذا اللفظ معناته قيود داخلية. لا أبدا، تريدون أشرحها بنبسط فيها كثير، ترى تريدون نشرحها نبسط فيها كثير، ما يخالف نشرحها بس اصبروا علي الآن. فإذا عندنا ماذا كمحفوظات تلاوة، يتلو أول شيء بعدين يتفهم الإنسان. إذا عدنا في الشبهة الحكمية الشبهة الأصل الموضوعي الكلي أو الأصل الحكمي هي اثنين، أو الشبهة المفهومية ثلاثة، أو الشبهة المصداقية أربعة، أو الشبهة الصدقية هي خمسة. بس قد تتداخل، ما أقولك ما تتداخل، ها، بس هذه خمسة أقسام، خمسة أقسام في الشبهة الحكمية. في بعد مخصص متصل، مخصص منفصل، غير غير قابلة للتقسيم. هذه أقسام رئيسية في الشبهة الحكمية الكلية. الآن نلخص الشبهة الصدقية. الشبهة الصدقية ما هي؟ مر بنا الآن. الشبهة الصدقية لا ترجع إلى الشبهة المفهومية، سواء مفهوم الموضوع، مفهوم المتعلق، مفهوم الحكم، ما ترجع إلى شك في عنوان أخذه الشارع في القضية الشرعية، سواء أخذ في طرف الموضوع قيود الوجوب، أو أخذه في المتعلق الصلاة، أو أخذه في المحمول وهو مثلا ثبت طلب الصلاة، ثبت فرضت كذا كتابا موقوتا، فالمحمول إذن ليس في شبهة. جي إذن ليس في المفهوم، المفهوم المفهوم قد يكون يرجع إلى ضلع الموضوع، ضلع المحمول، ضلع المتعلق. القضية الشرعية فيها ثلاث أضلاع أو أربعة، الكلية وكذلك الجزئية. ففي الشبهة الحكمية ما يرجع إلى المفهوم، مفهوم إلى أي عنوان أخذ في أي ضلع من أضلاع القضية الشرعية، ما يرجع إلى المفهوم ولا يرجع إلى المصداق الكلي، لأن ليس في المصداق كل ملابسات. إذن بسبب ماذا؟ بسبب قيود الحكم الأخرى، ملاك قيود الحكم. هو يسبب قيود، ملاك قيود الحكم، قيود ممانع، قيود موانع أو قيود شروط، يشك في الصدق حينئذ. طبعا هذا هذه الأقسام في الشبهة الحكمية إجمالا. الآن الأخوة يتساءلون ما هي قيود الحكم، شنو فرقها عن قيود الموضوع؟ هذا بحث ربما عثرناه غير مرة وذكرنا أنه من ابتكارات المتأخرين، لا سيما الميزناني في رسالة اللباس المشكوك، الفرق بين قيود الموضوع وقيود الحكم. قيود الموضوع الأصولي هو الموضوع قيد الحكم، الموضوع الأصولي مثل إذا زالت الشمس فصلي، أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس هو الموضوع، هذا الموضوع هو قيد حكم، هذا الموضوع هو قيد حكم. هذا توضيح في التوضيح، يعني جملة اعتراضية في توضيح الأقسام. ما هو إذن قيود الحكم التي تختلف عن قيود الموضوع؟ هو الموضوع قيد الحكم. يقول الأصوليون الموضوع قيد الحكم، لكنه القيد الأكبر للحكم. الموضوع هو القيد الأكبر للحكم في قبال قيود الحكم الأخرى التي لا ترجع إلى قيود الموضوع، قيود الأخرى التي هي قيود زعانف. حسنا سأوصل المعنى لكم. يعني ليست من شؤون الموضوع الذي هو القيد الأكبر قيود مستقلة بنحو التركيب الانضمامي، بنحو ماذا؟ تركيب انضمامي. لأن لو كان تركيب نعتي، لو كان تركيب نعتي لا محالة تكون ماذا؟ من قيود الموضوع. طبعا قيد الموضوع مآلا قيد الحكم، لأن نفس الموضوع هو قيد الحكم الأكبر. أعيد، قيود الموضوع مآلا هي قيد الحكم. لما؟ لأن نفس الموضوع هو قيد الحكم الأكبر، فقيود الموضوع مآلا هي قيد الحكم، لكن هي قيد الحكم بتبع أنها من توابع الموضوع الذي هو القيد الحكم الأكبر. وكل له ثمرات في أبواب أصولية كثيرة، في الأصول العملية، في الأدلة الاجتهادية، في كذا. لأنه تقسيم فني ترف، لا، له ثمرات كثيرة في كل أبواب الفقه وأبواب الأصول. فلدينا إذن قيود الموضوع، يعني توابع الموضوع الذي هو القيد الأكبر. لذا الآن الحركة الاجتهادية عند الأعلام أول ما يذهب إلى أي مسألة شرعية، أي باب، يشخص ما هو موضوع الحكم، يعني ما هو القيد الأكبر، المركب الأكبر، الذي يركب عليه المحمول الحكم هو الأصلي، دلوك الشمس أو الاستطاعة في الحج مثلا، أو المسافة في السفر في قصر الصلاة مثلا. هذا هو الموضوع، يعني هذا هو القيد الأكبر. البقية القيود قيود له فتكون قيود الحكم، أو هي قيد للحكم، أو هي قيد للحكم، أو هي قيد للحكم بنحو على حدة، مو على حدة يعني بعيدة عن القضية الشرعية، مقصود ترتبط، المقصود ترتبط بالحكم، المقصود ترتبط بالحكم لا من طريق الموضوع، ترتبط بالحكم لا من طريق الموضوع. فإذا قيود الحكم، دققوا هاي نكتة مهمة كنتائج ذكروها يعني الأصوليون، قيود الحكم إذا قالوا هالتعبير، قيود الحكم يعني تركيبها مع الموضوع تركيب انضمامي، ضم الحجر للإنسان انضمامي، ليس صفة وموصوف، بخلاف قيود الموضوع تركيبها نعتي. هذا الشرح لقيود الحكم فرق عن قيود الموضوع، شرح له بحسب يعني الفتاوى الأصولية مو بحسب استدلال أصولي، وتشخيص قيود الحكم ميزة عن قيود الموضوع أمر بالغ الأهمية يا أخوان. أنا كيف أهميته وفوائده مو موضوع بحثي، بس في فرق بين قيود الحكم قيود الموضوع. الشبهة الصدقية فرقها عن الشبهة المفهومية والمصداقية أن منشأ الشك قيود الحكم الغير راجع لا للموضوع ولا للمحمول ولا للمتعلق، ناشئة من قيود الحكم التي هي كضم الحجر للإنسان، يعني ليست نعت، فما ترجع للمفهوم ولا ترجع للمصداق، لكن هي أفادت قيود في الحكم، معلق عليها الحكم، مرهون عليها الحكم، ملا كان مو واضح مجمل سبب تردد. هذه أقسام الشبهة الحكمية. على كل هذا كان كل جملة معترضة مقدمية للدخول في بحث الشك في الابتلاء، حكمية أو موضوعية، بس هذه ليست خاصة بالمقام، هاي التقسيمات في كل أبواب الأصول، في كل أبواب الفقه، هاي التقسيمات التي مرت منها، شبه موضوعية وشبه حكمية وأقسام، يعني ضوابط. وصلى الله على محمد وعلى آله.